السلام عليكم أحبائي، عندي رأي في موضوع التنمية البشرية وأحب أن أطلعكم عليه باختصار شديد. أولا دعونا نتحدث عن مصطلح التنمية البشرية. هذا المصطلح أصلا كان مستخدما لدى الأمم المتحدة، فمثلا عندما كنت أدرس في الدراسات العليا في الاقتصاد في العلاقات الدولية تحديدا، كنت أحصل دائما على تقرير مؤشر التنمية البشرية الذي تصدره سنويا الأمم المتحدة وفقا لهذا المصطلح الذي سكه عالم باكستاني مسلم اسمه محبوب الحق في التسعينات، وكان يقصد به المجالات المتاحة لشعب أي بلد لتطوير اقتصادهم، يعني هو الجانب البشري في الاقتصاد في التنمية التي تحدث في كل بلد على حدة من حيث معايير متعددة، وهناك هذا المؤشر الذي أخذ كل هذه المعايير بالاعتبار. الطريف بعدها أنه صار عندنا ترجمة، ربما ترجمة خاطئة لمصطلح تطوير الذات اللي هو self development، وترجمة عندنا إلى التنمية البشرية اللي كان اسمها كما قلت في تقارير الأمم المتحدة بهيومن ديفلوبمنت. فحتى الأمم المتحدة لاحقا ربما صار عندها تحرج من استخدام هذا المصطلح لأنه صار له معاني أخرى في بلادنا على الأقل. فنعم هناك في الغرب وفي أمريكا تحديدا هناك مصطلح تطوير الذات، ويقصد به أيضا التعليم المستمر continuous learning، كل ما له علاقة بأن تطور ذاتك، بأن تنمي مهاراتك الاجتماعية، ذكائك العاطفي، وهذه نقطة مهمة أيضا، وهذه أيضا أو جزء منها يدرس في الجامعات، الذكاء العاطفي، كيف تتعامل مع الصعوبات، كيف تنمي مهاراتك الاجتماعية، كيف لا تنهار أمام التحديات وإلى آخره. فمن هذا الجانب ما في مشكلة، لكن لما دخل تطوير الذات إلى بلادنا ودمج بالبرمجة اللغوية العصبية، وهذا ما سأتحدث عنه الآن، هنا بدأت المشاكل تظهر. البرمجة اللغوية العصبية التي تختصر بـ NLP بالإنجليش هو فن أو مهارات أو خليط من العلوم ابتكر على يد شخصين، باندلر وغريندر في السبعينات. حاولوا أن يدمجوا ما لديهم من مهارات وخبرات وعلوم من اللسانيات وهو أحد مجالات اللغة والرياضيات وأيضا علم النفس وطب الأعصاب، فأرادوا أن يطوروا كل هذا من منطلق أننا نستطيع أن نفهم كيف يفكر الإنسان وكيف تتكون ذكرياته ومشكلاته ولاوعيه، وأن نبرمج هذا الإنسان لنتخلص من مشكلاته وذكرياته السيئة وعاداته السيئة ونضع عادات جيدة. فهناك جانب إيجابي نعم في تطوير الذات، ولكن هناك أيضا خرافات بني عليها هذا العلم أو ما يسمى بالعلم، هو علم زائف. فمن أهم الأفكار التي انتقدت من قبل العلماء في ما يسمى بالبرمجة اللغوية العصبية فكرة أن العالم الخارجي له وجود ذاتي مستقل ولا يتطابق نهائيا مع الفكرة الموجودة في خيالك عن هذا العالم وحتى عنك أنت شخصيا، ما تراه أنت عن نفسك في المرآة أو ما تفكره أنت من أفكار عن ذاتك مختلف عما يراه الناس وعما هو في أرض الواقع أيضا. طبعا هناك حقيقة جزئية في هذا الموضوع، ولكن أن تكون حقيقة مطلقة في كل شيء وأن كلنا مخطئون في كل تصوراتنا بخصوص عن ذاتنا، ثم من خلال دراستنا لهذه الفنون سنطور ذاتنا وسنصل إلى الحقيقة، فهذا في إشكال. طبعا هذه نقطة فلسفية من البداية، حتى يعني الفلاسفة قبل آلاف السنين كانوا يتحدثون عن شيء مشابه في هذا الموضوع، تطابق الصورة الموجودة في الذهن على الواقع وغير ذلك، هذا كله كان مبحوث وكان محل نقاش طويل. لكن أيضا هناك كان مداخل ومؤثرات فلسفية باطنية لدى واضعي هذا الفن، وهي فكرة أنه الإنسان أيضا لا يستخدم كل دماغه، بمعنى أنه يموت ولم يستخدم إلا 10% من دماغه فقط ومن قدراته الذهنية، وهذه خرافة ثبت 100% أنها خاطئة، وما زال حتى اليوم البعض يستخدمها وخصوصا في برامج العلاج والتنمية الذاتية. حتى فيلم لوسي، إذا بعضكم شاف هذا الفيلم من منتجات هوليوود قبل سنوات قليلة فقط، كان يركز على نفس هذه الفكرة وبالنص، وأنه بطلة الفيلم من خلال علاج كيميائي معين استطاعت أن تشغل عقلها والاستفادة من كل طاقته التي كانت طاقة كامنة حتى تصل إلى قدرات خارقة تشبه قدرات الإله يعني. فهذه أفكار لها أصول باطنية، فكرة وحدة الوجود، أن هذا الكون انبثق عن الأصل الكوني الذي يشبه الإله، ونحن أيضا جزء من هذا الكون المنبثق عن هذا الإله، وهناك طاقة حيوية موجودة في هذا الكون، ونحن من خلال التأمل وتطوير الذات يمكن أن نصل إلى الاتحاد بهذا الإله بعد الاتحاد بالكون وبكل شيء. فالإله والكون والبشر والمخلوقات كلها فيها وحدة وجود، كلها كيان واحد. فتجد أن البرمجة اللغوية العصبية فيها تأثر واضح بهذه المفاهيم، وأنك من خلال تطوير وعيك وذكائك ومهاراتك والتأمل، ليس التأمل البوذي طبعا، ولكن باستخدام التنويم الإيحائي وهو أيضا مهارة تستخدم في علم النفس وما فيها مشاكل عندما تطبق بطريقة صحيحة وعلى يد مختصين، لكن هم يريدون من خلال هذا التنويم الإيحائي أن تزرع في ذهنك كما قلنا أفكار خرافية، ومنها أنك أنت قادر على إطلاق قواتك الخفية وأن هناك عملاقا في داخلك كما هو عنوان أحد الكتب المشهورة وأنا قرأته من زمان. فحتى لو لم يقولوا أنه عندك 90% من الطاقة مخزنة وكامنة وسنطورها ونفعلها، حتى لو لم يقولوا بهذه الطريقة واعترفوا بأنها خرافة، لكن النتائج العملية والتطبيقات تجدها قريبة من هذا المفهوم. أيضا مما ثبت أنه علم زائف أن هناك من الأفكار الأساسية في البرمجة اللغوية العصبية تصنيف البشر على أنماط على أساس المستوى الإدراكي، أنت حسي أو سمعي أو بصري، وهذا يكتشفونه أو يزعمون اكتشافه من خلال مصطلحاتك التي تقولها، مثل لما تتحدث مع شخص تقوله اسمع بدلا من أن تقوله انظر مثلا، وعندما تستمع إلى الناس تحني رأسك بهذه الطريقة حتى تسمع أكثر، وهناك مؤشرات أخرى. هذا في علم النفس ثبت أنه خاطئ، أو على الأقل ما في دليل على أنه صحيح، وهذا هو العلم الزائف الذي لم تثبت معطياته بالتجربة. فلا نقول علم زائف بمعنى أنه كاذب بالضرورة، ولكن المعطيات التي يزعمها والنظريات والفرضيات التي يزعم أنها صحيحة لم تثبت بالتجربة بعد. لذلك علماء النفس لديهم مشكلة كبيرة مع هذا الفن الذي يسمونه علم، وحتى الآن ما في أي جامعة في العالم تدرس البرمجة اللغوية العصبية. الآن هناك أيضا إشكالات أخرى في التطبيق وفي الاعتمادات، يعني حتى الآن بما أنه ما في أي جامعة تدرس، هم الذين اعتمدوا أنفسهم، هم أسسوا لأنفسهم الاتحاد العالمي للبرمجة اللغوية العصبية واتحادات أخرى أيضا. طبعا ما في شيء في رزق إلا وتجد فيه انشقاقات وتشعبات، فأسسوا أكثر من اتحاد أو تجمع، وكل واحد منهم هو الذي يعتمد هذه الشهادات التي تعطى لكل المدربين حول العالم. فتسأل أنت من الذي اعتمدك؟ الذي اعتمده هو شخص مثله، يعني هم وضعوا هذا الفن الذي يسموه علما وهم اعتمدوه وهم الذين يدرسونه للناس، وما في أي جهة محايدة تقيم هذا المجال الذي يزعمون أنه علم، فلذلك ما له أي قيمة علمية. وأيضا أضف إلى ذلك أن مدة تعلم كل هذه الفنون مدة قصيرة جدا. أنا سمعت عن بعضهم درس 3 أسابيع دورة مكثفة وصار اسمه مدرب، وأنا قلت ربما أكثر من مرة وأعيد أني أنا دخلت في هذا المجال وحصلت على دبلوم في البرمجة اللغوية العصبية، كانت ربما دورة من أسبوع لا أذكر الآن، كان هذا ربما في عام 2006-2005، كنت ما زلت في العشرينات، وكانت الفكرة أن أتطور أكثر وأحصل على دورات، هناك تسلسل، فأحصل على دبلوم ممارس ثم أكثر من دبلوم وهكذا حتى أصل إلى مرحلة مدرب، وهذا كله لا يتطلب مني سوى دورات قصيرة لا أذكر الآن المدة، ولكن لا تصل حتى إلى سنة، مع أنه كلمة الدبلوم في أي جامعة في العالم تعني سنة على الأقل، لكن هنا عدة دبلومات في أقل من سنة. والمشكلة الأكبر هنا أيضا أنهم يزعمون أنهم قادرون على علاج مشكلات نفسية. بعضهم عندما نحاججهم يقول أنا لا أعالج الأمراض النفسية بل المشكلات. نقول أن الطبيب النفسي الذي يدرس الطب العام ثم يختص في الطب النفسي لا يدخل العيادة ويعالج الناس إلا بعد مرحلة تدريب عملي لاحقا. هؤلاء أولا ما مروا بالمراحل النظرية الأساسية المطلوبة، ثم ما مروا أبدا بأي مرحلة تجريبية. بعضهم فورا يأخذ هذه الشهادات وكان يفتح مراكز، وهذا رأيته بعيني، وبعضهم كان أصدقاء وأزورهم في مراكزهم، أكون جالس معه، تأتي امرأة مثلا معها أطفالها أو معها حالة معينة تقوله يا دكتور، وهو طبعا ما درست أي طب ولا أي مجال ولا حتى وصل ماجستير في أي مجال آخر، وتقول له عندي مشكلة في التربية في التعليم في كذا، وهو بكل بساطة نعم يقول تفضلي، لا يقول عيادة، تفضلي إلى الغرفة الداخلية في المركز، ويبدأ بتقديم الاستشارة. بعضهم كان ينص فعلا على أنه يقدم خدمات علاجية بالتنويم الإيحائي، وهذا أيضا مجال كما قلت أنه مطبق في علم النفس ولكن يحتاج إلى تدريب طويل، وهو في خطر فعلا. أنا نفسي لما كنت مهتم بهذا المجال حتى قبل كل هذه الدورات وقبل أن تدخل إلى عالمنا، قرأت مرة كتاب في هذا الموضوع، كتاب مترجم ربما من اللغة الروسية، وطبقته على بعض الناس الذين أعرفهم، هذا كنت كما قلت في العشرينات، ونجحت بالفعل بأني زرعت في عقل أحدهم أنه قد تقمص شخصية شخص آخر، وأنا أعرف الشخصين، فلما قلت له استيقظ كان فعلا يتصرف بطريقة الشخص الآخر، وأنا هنا فعلا خفت عليه، ويعني هذا ما كان متوقع أصلا، فأعدته إلى النوم كما هو مكتوب في الكتاب، وقلت له مرة أخرى أنت فلان ابن فلان، وأعدته إلى شخصيته. الحمد لله نجحت، لكن أنا سمعت من إحدى الأخوات كانت تحضر إحدى هذه الدورات وقالت لي أن المدرب نفسه قام بتنويم إحدى المتدربات وأمام الآخرين، وهذا طبعا خطأ، يعني المفروض يكون الموضوع خاص، وأعادها إلى طفولتها، وبالخطأ نبش ذكريات سيئة، فلما استيقظت كانت قد وصلت إلى حالة مرعبة، وهو نفسه بما أنه غير متدرب بشكل كافي وغير مؤهل ما استطاع أن يعيدها إلى حالتها الطبيعية. فتقول لي التي قالت هذه القصة إن الفتاة بعد أيام وربما أسابيع ما زالت مريضة وتعاني مما حدث لها. فالتنويم الإيحائي له أسس طبعا وله معايير، وأيضا له حالات يجب أن يعرفها المتدرب والممارس كيف يعالج وكيف يخرج من بعض المواقف الصعبة. مثلا هذا العلاج نافع لانتزاع مثلا الحالات التي تسبب الكوابيس عند بعض الناس، وأنا رأيت فيلم وثائقي عن هذا الموضوع، امرأة كبيرة في السن يوميا يجيها كابوس، ترى شخص ملثم يدخل إلى غرفتها وهي نائمة، فذهبوا بها إلى الطبيب النفسي أمام الكاميرا، كل هذا كان موثق، أعادها إلى سن 3 من عمرها، واكتشفت وهي كانت لا تعرف أصلا ونسيت هذه القصة ولم يخبرها أهلها عنها أن هناك لص دخل إلى غرفتها في هذا العمر، فظلت معها هذه الذكرى سيئة، فأعادها من خلال خلال التنويم مرة أخرى إلى تلك الذكريات وانتزعها من اللاوعي فعادت لتنام بشكل طبيعي. المشكلة هي لما ما يكون مدرب ومؤهل ولا يستطيع التعامل مع ظروف كهذه، فهنا بدل ما يعالجها يوقعها في مصيبة أخرى. الآن أضف إلى هذا أيضا المشكلة الأخرى وهي الطب البديل، وهذا أيضا رأيته بنفسي في تلك السنوات. الآن طبعا الآن صار في وعي الحمد لله، لكن تلك الأيام ما كنا نعرف الكثير عن اليوغا وأصولها الهندوسية والبوذية، فكان بعضهم يحمل شهادات شرعية ويدخل من هذا الباب، يعني من باب أنه سينفع الناس ويدرس البرمجة اللغوية العصبية والتنويم الإيحائي، ثم يضيف لها أيضا شهادات في الطب البديل ويبدأ يعالج الناس. نعم هناك شيء صحيح، يعالج بالأعشاب، يعالج بالحجامة، ربما يعالج بأشياء أخرى صحيحة وسليمة، لكن أيضا هناك خرافات علاج الطاقة. وحتى لو لم يصل إلى مرحلة رؤية الشياطين التي تحدثنا عنها أكثر من مرة في هذه القناة، لكن هذا باب الدخول منه دائما يؤدي إلى كوارث. دائما تأتيني اتصالات ورسائل من أشخاص خاضوا في هذا المجال ويقولون مع أننا لم نرى الشياطين ولكن حدثت معنا أحداث هي نفسها التي تحدث لمن يصاب بمس الجن، أو أقل شيء أنه يرى أحلام غريبة ومخيفة. هذا أقل شيء يحدث مع كل من يدخل في هذا المجال حتى لو خرج بسرعة. الآن أعود مرة أخرى أيضا إلى التنمية البشرية، هل كل ما فيها خطأ؟ فأنا أقول الحمد لله من كثرة ما تعرض هذا المجال له من نقد، يعني حتى المدربين الذين اشتهروا قبل 15 سنة في هذا المجال وكسبوا الكثير من المال بدأوا يتحرجوا الآن أو حتى من سنوات من الإعلان عن أنه حتى يمارس أحد هذه الفنون، ولكن طبعا ما زال هناك جمهور يتكسبون منه ولو أنه قليل. فغيروا المصطلح حسب ما فهمت إلى مصطلح لايف كوتش، مدرب الحياة. حتى هذا يعني مستورد من الغرب، كل شيء عندنا هو مستورد، لأنه أصلا في الغرب من الثمانينات صدرت مئات الدراسات الأكاديمية لنقد البرمجة اللغوية العصبية وإثبات أنها كما قلنا علم زائف. ففي الغرب لا تكاد تسمع كلمة عن هذا المصطلح من زمان، يعني حتى التسعينات خلاص تقريبا انتهى، نحن ما استوردناه إلا بعد الألفينات. يعني أذكر ربما إبراهيم الفقي الذي كان أول من أدخل هذه البدعة إلى بلادنا، يعني كان بعد 2004-2005 تقريبا هذه أول مرة ظهر فيها، لما ما كان في كندا التي كان يعيش فيها ويؤسس فيها مركزه وشركاته ما كان فيها أحد أبدا في كل كندا يحضر هذه الدورات أو يقول له ما الذي عندك. أما هو فترجم هذه الأفكار وألف كتاب أو كتابين، وأيضا كما سمعت نشرت كتب أخرى باسمه لأنه صار اسمه يبيع يعني في السوق، ولم يكن هو مؤلفها، وكانت تباع على الأرصفة في الكثير من الدول العربية بنفس هذا الاسم، والكثير منها كان مستواه العلمي ضحل جدا. فالمهم هو كان يبيع هذه الدورات وهذه الخبرات، يبيعها في البلاد العربية لما كان الغرب خلاص قد غسل يده منها. المهم الآن مصطلح لايف كوتش، مع أن الكثير من المدربين يدافعون عن أنفسهم بأنهم يقولوا نحن ندرب في مهارات مكتسبة من علوم، من علم التربية، من علم النفس، من الاستشارات الاجتماعية السليمة اللي ما فيها مشاكل، نقدمها كخبرة حياة. حتى هذا المصطلح أيضا انتقد كثيرا في عالمنا، لأنه أيضا أن تخوض في هذا المجال من غير شهادات وفقط من دورات بسيطة هذا مشكل كبير. والمشكلة الأخرى أيضا لما يصر أحدهم على أنه يعالج مشكلات نفسية ويقول من باب تبرئة نفسه أنه لا يعالج أمراض نفسية، فنقول له حتى المشكلات النفسية التي لم تصل إلى مرض لا ينبغي لشخص غير مؤهل درس بضع دورات فقط أن يعالجها. أولا لن يستطيع التشخيص بشكل سليم، وثانيا قد لا يستطيع التمييز بين المرض والمشكلة، وثالثا قد لا يستطيع الحل أيضا. فالأصل من يريد أن يعالج يكون درس 4 سنوات في كلية علم النفس والتربية حتى يعالج المشكلات البسيطة التي لم تصل إلى مرحلة المرض التي ينبغي أن تعالج ممن درس الطب النفسي ومارس الخبرة العملية كما قلنا. والفكرة التي يقولها بعضهم على أنه يعني ليس كل من حمل الشهادة مؤهل، هذا لا يبرر ذلك، وإلا خلاص يعني كل واحد يروح يزعم أنه هو طبيب ويعالج بالطب أيضا بدون شهادة. نعم نقول هناك من يمارس الطب وهو غير مؤهل مع أنه معه شهادة، ولكن هذا لا يسمح لنا أيضا أن نمارس الطب بدون أي شهادة. الشهادة هي الحد الأدنى الذي يشهد أنك درست هذا المجال ومارست الخبرة العملية فيه. أما التقصير لاحقا والفشل فهذا أمر آخر. أنا أرى فعلا البعض ممكن يكون مؤهل يكون فعلا لايف كوتش، ولكن أرى المصطلح الأنسب في هذا المجال والذي هو أيضا مقبول في الغرب مصطلح المنتور اللي هو مرشد، منتورين، يعني هذا حتى مصطلح استحدث أيضا أو منصب يوجد في بعض الشركات الكبرى، بمعنى المتدرب أو الموظف الجديد يطلب منه أن يكسب بعض الخبرات من المنتور، وهو موظف قديم مخضرم عريق موجود في هذه الشركة يفهم كل مداخلها ومخارجها ويفهم المهنة نفسها، وعمله فقط هو تدريب الموظفين الجدد. فهذا المصطلح أيضا صار يستخدم في أماكن أخرى، أنا أكون منتور مثلا في العلاقات الأسرية، أعطي شهادات لمن يريدون الزواج مثلا، شهادات في تربية الأطفال، يعني أقول حل مشكلات نفسية ولكن حل مشكلات تربوية أسرية اجتماعية وربما أيضا نفسية بالحد الأدنى لما أكون مؤهل دارس علم النفس وعندي خبرة عملية. فكلمة منتور الآن لا تعطى إلا لمن لديه خبرة، يعني في أصل نظري فعلا ودراسة نعم، ولكن أيضا بنى عليها خبرة طويلة 20-30 سنة مثلا. لكن لما تشوف لايف كوتش عمره 20 سنة 25 حتى 30 سنة، من أين اكتسب هذا الخبرة؟ كيف سيأتي ويعلمني كيف أربي أطفالي وهو ربما لم يتزوج بعد؟ هذه مشكلة كبيرة. لكن تعلمني من خبرتك وأنت قطعت شوطا طويلا ودرست أيضا وأصبحت مؤهلا ومقبولا من قبل، لا أقول بورد يعني حتى يعطيك شهادة، ولكن من قبل المجتمع بشكل عام، نعم هذا مقبول إلى حد ما. ما عندي مشكلة أن هؤلاء يحصلوا على أموال ويقدموا دورات، ما في مشكلة، لأنه مثلا العلاقات الأسرية لا تجدها في تخصص جامعي مثلا، ممكن يكون دارس شريعة مثلا. لكن من خبرته في الحياة ودراسته كما قلنا والممارسة العملية اكتسب خبرة، يعرف كيف يحل المشاكل، فما في مشكلة هنا. وهذا يحدث في حياتنا اليومية. فمثلا عندما تحدث مشكلة بين أي زوجين تجدون أنهم يذهبون إلى رجل كبير في العائلة، وهذا كما أمر به الشرع، يعني حكم من أهله وحكم من أهلها حتى يصلحوا فيما بينهم، فهذا أيضا مأمور به شرعا. وهذا الحكم يعني ما في أي نص يقول لنا يجب أن يكون متعلم، ولكن الحكم يعني في العرف هو الإنسان العاقل الحكيم الرشيد الذي يوثق به في العائلة، فهذا من خبرته بالحياة يستطيع أن يحل المشاكل، ولكن لا يقدم علاجات. ومرة أخرى أيضا ما عندنا مشكلة أنه يؤسس مركز أو يعطي دورات، لكن بالحد الأدنى وبشكل يكون هو مسؤول عنه ويعرف أين الحد الذي يقف عنده. فأنا مثلا لم أدرس شيء من هذا، ولكن البعض عندما يثق بي ويطلب مني نصيحة للشباب مثلا، ليس علاج تربوي كما قلنا، أو يطلب مني نصيحته في حياته هو اليومية في حياته الزوجية المستقبلية كيف يختار تخصصه مثلا، من خلال خبرتي في الأمور التي أعرفها أجيب إذا استطعت أن أجيب، وإذا كان الوقت يسمح طبعا. وأنا أقول هنا أجيب بمعنى أني أخدم الناس ولا أخذ طبعا أي أموال على ذلك ولا أفتح باب الاستشارات أصلا، لكن هذا ما نفعله نحن في حياتنا اليومية. فمرة أخرى من هذا الباب ما في مشكلة، التوسع في ذلك ومحاولة تبرير هذه الأخطاء هو المشكلة. حاولت هنا فقط أن أجيب على السؤال بشكل عام عن رأيي في هذا الموضوع، ولم أدخل في تفاصيل كثيرة، فأظن الآن أني أجبت بشكل واضح إن شاء الله وموجز وكافي ووافي. فإن استفدتم من هذه الإجابة أوصلوها إلى من ترون أنه سيستفيد منها. شكرا لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.